الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله: ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، ولا الوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين. بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاز بها، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه لا يشرع لأحد أن يقف في غير عرفات، والوقوف بعرفات إنما شرع في حق الحاج ولم يشرع لغيره، فلا يسافر إلى المسجد الأقصى من أجل الوقوف وأشد من ذلك الذهاب إلى قبر قبور الأنبياء أو المشايخ المعظمين من أجل الوقوف، فهذا لا يشرع كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه باتفاق المسلمين، بل ما هو أهون من ذلك ومسألة زيارة القبور، فإن القبور تزار كما دلت على ذلك الأدلة، لكن من غير شد للريحان. وهكذا مسجد قباء لا يشد الرحال إليه، وإنما يزار تبعا لمن زار مسجد رسول الله، لمن شد رحله لزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشد الرحال إلى مسجد قباء مما ينهى عنه، لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث المساجد، وهي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال رحمه الله: وذلك أن الدين مبني على أصلين، ألا يعبد الله وحده، ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو أصل الإخلاص. قال: ولا يعبد إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، وهذا هو أصل المتابعة. قال: لا نعبده بال نعم قال ولا يعبد إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى، وحصل تكرار في العبارة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يخاف ويرجى ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والقرآن مملوء من هذا، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، إلى قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إلى قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآيتين. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. نعم، هنا كررها. قال: وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح والعزير فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومثل هذا في القرآن كثير، بل هذا مقصود القرآن ولبه وهو مقصود دعوة الرسل كلهم، وله خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من عبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له، وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم، والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة. والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة، لابد فيها من هذا ومن هذا، من الإخلاص ومن المتابعة. والعبادة التي أمر الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها شرك وبدعة كعبادات النصارى ومن أشبهه مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها فإنه ليس من الدين. ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المتكررة الصغر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع، حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية، وذلك أن هذا الفعل من أسباب من أسباب عبادة المقبور من دون الله عز وجل لما فيه من التعظيم، فالسفر فيه تعظيم وهذا التعظيم قد يجر إلى عبادة المقبور من دون الله. قال: وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة، كما تفعله النصارى ومن أشباههم من مبتدعة هذه الأمة حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وما فيها من التصاوير فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والحديث في الصحيحين من عائشة وقول لما ذكر له بعض أزواجه، المراد بذلك أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما. قالوا: لهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن مات من الأنبياء والصالحين، مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه، وكل هذا من الشرك، والرغبة إنما تكون لله عز وجل وحده لا شريك له، والدعاء لله وحده لا شريك له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإلى ربك فارغب. قال: وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم وابن حديث جندب رضي الله عنهم. قال وقال وكنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وجاءت بذلك الأدلة الكثيرة في الصحيح وفي خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة. قال وهذه الأحاديث في الصحاح وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القناديل فبدعة مكروهة. لأكل التمر في المسجد أي التعبد لله عز وجل بذلك، أما ما لم يكن على وجه العبادة فهذا مما يباح إذا لم يحصل في ذلك تقدير للمسجد، أما اتخاذ ذلك عبادة فهذا هو البدعة. قال رحمه الله ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه. من حمل شيئا من ماء زمزم جاز، فهذا مما يجوز وجرى عليه عمل السلف، وقد جاء عند الترمذي من حيث عائشة أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمله. وفي الإسناد ضعف من طريق خلاد بن يزيد الجعفي وفيه ضعف، لكن جاء عند البيهقي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في المدينة قبل فتح مكة إلى سهيل بن عمرو وقال له اهدي لنا من ماء زمزم. وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف فله ما يشهد له، لو شاهد عند عبد الرزاق في المصنف في إسناد مرسل، وهكذا للحديث شواهد يقوي بعضها بعضا فيثبت الحديث في ذلك، فهذا مما يستحسن. وقد جرى على ذلك عمل السلف. قال ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه. وليس في ذلك شيء من المحذور الشرعي، وما زمزم ماء مبارك، فحمله حمل ماء مبارك وهو طعام طعم وشفاء سقم كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا من حمل شيئا من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه. وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه، بل غيره من التمر كالبرن والعجوة خير منه، والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، كما جاء في الصحيح من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر، ولم يجئ عنه في الصيحاني شيء. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث سعد، وفي فضل تمر عجوة، وفيه مشروعية اتقاء الشر قبل حصوله واتقاء الوباء قبل حصوله. من تصبى بسبع تمر عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر، في اتقاء الشر قبل حصوله. قال ولم يجئ عنه في الصيحان شيء، أي في التمر الصيحاني. قال وبعض الناس وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه، وهكذا من أراد أن ينشر بدعة وخرافة لابد أن يأتي بشيء من التعليلات حتى تقبل عند الناس، فبعض الجهال يعتقدون الفضيلة في التمر الصيحاني ويستحبون حمله معهم إلى بلدانهم، أي من المدينة، فيحملونه من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بلدانهم ويعتقدون فيه الفضيلة ويزعمون أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قيله صيحاني. قال: وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه، بل إنما سمي بذلك ليبسه، فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس. وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة، أي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الخرافات. ولم يكن للمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية، لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما، بل كل هذا مستخرج بعده. وهذه جهالة مركبة، كيف يقال عين الزرقاء جاءت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا وجود لها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استحدثت واستخرجت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل، الذي يستحب حمله هو ماء زمزم، بهذا جاءت الأدلة بهذا جاءت الأدلة التي يقوي بعضها بعضا، وبهذا جرى عمل السلف. وما سوى ذلك ليس في حمله فضيلة، لا التمر الصيحاني ولا غير ذلك. وتمر العجوة جاء فيه الفضل كما سمعنا في الحديث، فإذا اشتراه الشخص من أجل هذه الفضيلة فليس عليه في ذلك لوم، وسواء اشترى ذلك من المدينة أو اشترى ذلك من أي موضع من المواضع، لا يعتقد فضيلة الشراء من موضع معين، وإنما يكون المقصود فضيلة التمر، تمر عجوة، سواء ابتاعه من المدينة أو من أي موضع من المواضع. لا أعني أن يكون تمر العجوة من غير تمر المدينة، وإنما المقصود أن يشترى تمر المدينة من أي موضع، فإنه يباع في أماكن متعددة. فإذا كان مقصود الشخص التمر، لا أنه يستحب أن يشتري التمر من المدينة، فهذا ليس عليه في ذلك اللوم، فتمر عجوة قد جاء فيه الفضل الذي قرأناه من قول عليه الصلاة والسلام: من صبه بسبع تمرات عجوة لم يصب ذلك اليوم سم ولا سحر. قال رحمه الله: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد. وقد ثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده. وهذا رواه الإمام البخاري في صحيحه. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد محترم لا ترفع فيه الأصوات، ولا ينبغي أن ترفع الأصوات في المساجد عموما، وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص لشرفه وفضله. قال: لو أعلم أنكم من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده. قال: فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله، بأصوات عالية من أقبح المنكرات. ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة، لا يستحب لا هذا ولا هذا، كل هذا مما ينكر. فإذا سلم الإنسان من صلاته فلا ينادي النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام، فلا يقول السلام عليك يا رسول الله، هو قد سلم عليه في تشهده، سلم عليه وعلى عباد الله الصالحين، فهذا هو السلام المشروع. أما السلام بعد الصلاة فإنه لا يشرع، لا بصوت مرتفع ولا منخفض. وبعض الناس ما لا يقتنعون بالسنة، ويؤزم الشيطان إلى البدع والخرافات، وإلا فإن المصلي في صلاته يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو السلام الشرعي. وهكذا إذا دخل المسجد وإذا خرج منه، وهكذا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات متعددة. فإذا أخذ الشخص بالسنة فقد أخذ بالخير كله. قال: ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلف بأصوات عالية ولا منخفضة. قال: بل ما في الصلاة من قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو المشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وهذا جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص. قالوا في المسند، أي في مسند الإمام أحمد، أن رجلا قال: يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي. قال: إذن يكفيك الله ثلث أمرك. قال: أجعل عليك ثلثي صلاتي. قال: إذن يكفيك الله ثلثي أمرك. قال: أجعل صلاتي كلها عليك. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. وهذا جاء في المسند كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه، وجاء أيضا عند الترمذي من حديث أبي بن كعب، والأرجح فيه الضعف، فإنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، والأظهر فيه الضعف. وهذا الحديث وارد في رجل كان له وقت جعله للدعاء، وقوله أجعل عليك ثلثي صلاتي أي دعائي، فكان له وقت للدعاء قدره وعينه، فأراد أن يجعل ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أي للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث حين قال: أجعل صلاتي كلها عليك. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. وقد وجهه بهذا التوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن في الإسناد ضعف على ما سبق إيضاحه. قالوا في السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا جاء في المسند عند أبي داود من حديث أبي هريرة: لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا يكون بكثرة الترداد عليه. ولهذا استنكر أهل العلم أن يأتي الشخص إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات متعددة في اليوم. وكان ابن عمر لا يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا أراد سفرا أو رجع من سفر، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد رأى عبد الله بن حسين شيخ الحسنيين في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده. قال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. فالسلام نعم الصلاة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام من القريب والبعيد، من كان مجاولا لقبره أو من كان في آخر الأرض، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. وهذا هو فقه السلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدها أن يتخذ قبره عيدا. وإذا كان الإنسان يعاود المجيء إلى قبره عليه الصلاة والسلام بالسلام والصلاة عليه فقد اتخذه عيدا. قالوا: لهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لا لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء ولا إنشاد قصائد، ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، بغير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال: وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا من الجهالة ومن البدعة ما يقول بعض الجهال: الفاتحة على روح رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من البدع ومن الجهالة، فلا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام لهذا ولا لغيره. وما تفعله الأمة من خير فللنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجورهم. ولهذا لا يشرع الإهداء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا جاء في الصحيحين حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده. فهذه واسطة يجب اعتقادها، ومن أنكرها فهو من الكافرين. وأما الواسطة الأخرى فهي واسطة المشركين الذين جعلوا بينهم وبين الله واسطة يدعونه من دون الله عز وجل، ويتقربون إليه بالقرب، ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى. فهذه واسطة شركية. أما الواسطة هنا هي الواسطة الشرعية التي لا يصح الإيمان إلا بها. قال: وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له. فقال تعالى: لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. لكن الرغبة إلى الله وحده، إن إلى الله راغبون، ولم يقل إلى الله وإلى رسوله وإلى ربك فرغب. قال: فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول، وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا جاء في مسلم حديث أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا في حديث معاوية في الصحيحين فيما يتعلق بعد السلام، وأما ما يتعلق بالاعتدال من الركوع فجاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. قالوا: أما التوكل فعلى الله وحده والرغبة إليه وحده كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، ولم يقل ورسوله أي فرغب. وقالوا: إن إلى الله راغبون، ولم يقول هنا ورسوله كما قال في الإيتاء، بل هذا نظير قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن الله المؤمنين حسبك فقد ضل، بل قوله من جنس الكفرة، فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب الكافي، كما قال تعالى: ليس الله بكاف عبده. فهذا هو المعنى الصحيح في الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين. فالله حسب نبيه وحسب المؤمنين، أي وكافي نبيه وكافي المؤمنين. وليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام له حسبان، الله حسبه والمؤمنون حسبه، هذا كلام فاسد. فالله حسيب المؤمنين وحده لا شريك له، وحسب نبيه وحده لا شريك له. ولهذا قال: ومن قال إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل، بل قول من جنس الكفرة، فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب الكافي، كما قال تعالى: ليس الله بكاف عبده. والله تعالى حق لا يشرك فيه مخلوق، كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة. والرسول له حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعادة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس، وجاء أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة. قال: بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله، أي على الوالد والولد والناس أجمعين، بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالجهاد مقدم على هذه المحبوبات، وقد رتبها الله عز وجل، وابتدأ بالأهم فالأهم وبالأحب، نعم ابتدأ بالحب فالأهم وما دونه والأحب وما دونه. وهذا هو الأصل ما لم تتغير الفطر. قل إن كان آباؤكم، وكان الناس يعظمون الآباء، ربما ضحوا بأبنائهم من أجل الآباء ويرون مسبة الآباء من العار الشديد، وكان في قلوب من تعظيم الآباء الشيء الكثير. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا بطتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم ذكر الله عز وجل الأبناء وهم أقرب، ثم ذكر الإخوان وهم في المرتبة الثالثة، ثم ذكر الأزواج والأزواج في المرتبة الرابعة، ثم ذكر العشيرة. فهذا الترتيب بين هؤلاء من أحسن الترتيب. ثم ذكر الله عز وجل أموال، فقال: وأموال اقترفتموها، أي اكتسبتموها. ثم ذكر التجارة، وتعلق النفس بالمال أعظم من تعلق النفس بالتجارة، لأن التجارة مرادة لغيرها والأموال هي الأصل، فقدم المراد لنفسه على المراد لغيره. وما اقترفتم وتجارة تخشون كسادها، ويدل على أن تجارة نفيسة يخافون عليها. ثم ذكر المساكن في آخر المراتب، والنفس تتعلق بالبلد، لكن تعلق النفس بالبلد من آخر المراتب. والإنسان قد يهاجر، الإنسان قد يسافر وينتقل من بلد إلى بلد من أجل التجارة والمال والتكسب، فالمال والتكسب عنده مقدم على البقاء في الوطن. فلهذا ذكر الله عز وجل المساكن في آخر المراتب: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قالوا بسط ما في هذا المختصر وشرح مذكور في غير هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب النافع المفيد، وهو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، منسك الحج، وهو من أحسن كتب المناسك المختصرة، وفيه من العلوم الكثيرة النافعة المفيدة والتحريرات السديدة المختصرة، فقد شفى وكفى رحمة الله عليه، وختم كتابه بمسائل كثيرة وتنبيهات مفيدة يحتاجها من ذهب لأداء النسك، ونبه على أمور عظيمة متعلقة بتوحيد الله عز وجل والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومتعلقة أيضا بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذر من شركيات كثيرة يقع فيها كثير من الجاهلين، ومن بدع وخرافات أيضا يقع فيها كثير من الجاهلين، فأحسن في ذلك وأجاد رحمة الله عليه. وكان الانتهاء من قراءة هذا الكتاب في ليلة عرفة لعام 47,400,000 من الهجرة النبوية، وذلك في ليلة يوم الثلاثاء. نعم، نكتفي بهذا الذي أخذناه.